وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النفقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب النفقات. النفقات جمع نفقة، مأخوذة من النفق، نفق الشيء إذا خرج، نفق الشيء إذا خرج، وأنفق إذا أخرج الشيء. ومنه النفاق لأنه خروج من الدين، وأيضا يقال نفقت الدابة إذا خرجت روحها، إذا ماتت قال نفقت، معنى خرجت روحها. فالإنفاق في اللغة الإخراج، إخراج الشيء. وأما النفقة شرعا فهي كفاية من يمونه، كفاية من يمونه، أو إخراج نفقة من يمونه قوتا وسكنا وكسوة. سميت نفقة لأنها إخراج من المال، لأنها إخراج من المال، ففيها المعنى اللغوي. وأنه جمع النفقات هنا، قال باب أو كتاب النفقات، لأن النفقات أنواع: نفقة الزوجة، نفقة الأقارب، نفقة المماليك، وكلها نفقات تجب على الإنسان، فلذلك سميت بالنفقات. سيأتي تفصيلها من خلال حديث الباب إن شاء الله تعالى.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عفة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن هندا بن عتبة بن أبي شيبة القرشية زوجة أبي سفيان بن حرب وأم معاوية وإخوانه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان، يعني زوجها سفيان بن حرب، رجل شحيح، الشح هو البخل مع الحرب، الشح بخل مع حرب، أما البخل بدون حرب فلا يسمى شحا، والشح أعم من البخل، لأن الشح قد يكون بالمال، قد يكون بالجاه أو غير ذلك من الأمور التي يشرع بذلها للمحتاجين، أو يشمل الشح بالأموال أو الشح بغيرها، خلاف البخل إنه لا يكون إلا بالله. فهي وصفت زوجها أبا سفيان أنه شحيح، يعني بخيل شديد البخل، لا يعطيها ما يكفيها وفنيها بالمعروف، يعني حمله البخل على أنه ما ينفق عليها ولا على أولادها. أن يعطيها ما يكفيها وبنيها. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. هذا حديث عظيم يفيد أحكاما كثيرة. أولا يوقن من الحديث أنه لا بأس بالغيبة عند الحاكم من أجل الوصول إلى الحق. الغيبة محرمة، ووصفها لأبي سفيان رضي الله عنه وهو غائب في الشرح هذا غيبة، لكنها جادت من أجل رفع الظلم عنها. فيجوز للمظلوم أن يتظلم عند الحاكم ويقول إن فلانا ظلمني فلانا، فعل كذا وكذا من المظالم، فلان مماطل أو كذاب أو غير ذلك. يجوز الغيبة في مثل هذا لأن هذا من الضرورة، فهو غيبة جائزة للضرورة لأنها لا تتوصل لا حقها إلا بذلك. ليس القصد في عرض الغائب، حينما قصدها طلب حقها. وكل من ظلم فإنه لا بأس له يذكر عند الحاكم اعتداء الغائب عليه أو يصفه بصفات يكرهها من أجل الوصول إلى الحق. المسألة الثانية وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها وجوب نفقة للزوجة والأولاد، لأن قولها لا يعطيني ما يكفيني وولدي هذا دليل على وجوب نفقة الزوجة ونفقة الأولاد، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. الزوجة تجب نفقتها في القرآن، يجب نفقتها كما في القرآن بعدة آيات، يجب الأمر بالإنفاق على الزوجات. والسنة مثل هذا الحديث، الإجماع العلم على ذلك، ولأن الزوجة محبوبة وسط على زوجها فهو يجب عليه أن ينفق عليها ويعطي مقابل الاستمتاع، مقابل الاستمتاع بها محبوسة وفي مقابل الاستمتاع يجب عليها أن ينفق عليها، ولو كانت ذات مال ولو كانت غنية فإنه يجب على زوجها أن ينفق عليها في مقابل انشباكها عنده ومقابل استمتاعه بها، يجب نفقتها عليه. ونفقة الأولاد كما بقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على المولود له دل على وجوب نفقة الولد على والده. المسألة الثالثة، الحديث دليل على أن من كان له حق عند شخص مماطل أو ممتنع من بذله وظفر بماله أنه يأخذ حقه. هذه ما يسميها العلماء بمسألة الظفر، مسألة الظفر. إذا كان لشخص حق عند شخص مماطل أو متمرد وعجز عن أخذ حقه منه ووجد له مالا فله أن يأخذ قدر حقه، قوله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بدون رضا أبي سفيان أو حضور أبي سفيان، لأن هذا حق ثابت عليه المسألة الرابعة الحديث دليل على الحكم على الغائب. قد اختلف العلماء هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يكفيه هل هو من باب الفتوى أو من باب الحكم؟ على قولين، قيل إنه فتوى وقيل إنه حكم القضاء. الفرق بين الفتوى والحكم أن الفتوى بيان الحكم من غير إلزام، وأما الحكم فهو بيان الحكم مع الإلزام به، بيان الحكم مع الإلزام به، هذا هو الحكم القضائي، بيان الحكم مع الإلزام به. أما الفتوى فهي بيان الحكم بدون إلزام به. فهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيه من باب الفتوى أو من باب الحكم؟ الله إنه من باب الفتوى، لأنه لو كان من باب الحكم لطلب منها البينة وطلب حضور أبي سفيان لأنه هو الطرف الثاني في الدعوة، كان يطلب حضور أبي سفيان يطلب منها البينة ويجري الإجراءات القضائية، ولا سيما وأبو سفيان حاضر في البلد أو غايب، خليه يترجح والله أعلم أن هذا من باب الفتوى. المسألة الخامسة لحديث دليل على أنه لا تقدير للنفقة في حد معين، وإنما يرجع في هذا إلى العرف، يرجع في هذا إلى العرف المتعارف عند الناس، وهذا يختلف اختلاف الأحوال واختلاف البلدان واختلاف. الله جل وعلا يقول بالمعروف قال النفقة بالمعروف، وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قولي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يحدد لها حالها على العرف، دل على أن الحب معتبر في الأحكام الشرعية.
وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك، رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني.
قوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا، هذا فيه بيان للحديث الآن في قوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، فما هي اليد العليا وما هي اليد السفلى؟ اليد العليا هي الدافعة والمنفقة، واليد السفلى هي الآكلة والسائلة، دل على فضل الإنفاق، دل هذا على فضل الإنفاق، وأنه يد عليا سواء كان الإنفاق واجبا أو مستحبا فإن فيه فضلا عظيما. ما بين صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا فيه ما سبق، فيه بيان نفقة الوالدين ونفقة الأقارب الأدنى فالأدنى، ففيه وجوب النفقة. أعيد الحديث.
وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
اليد العليا خير من يد السفلى، وأنها يد المعطي لا يد الآخذ، لأن بعض الناس يدعي العكس، يدعي أن اليد العليا هي يد السائل يد الآخذ، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّنها أنها يد المعطي وليست يد الآخذ.
وابدأ بمن تعول،
وابدأ بمن تعول أي بمن تجب نفقته عليك، يعني يبدأ الإنسان بالنفقة الواجبة أول، ثم بعد ذلك النفقة المستحبة. لا يجب للإنسان أن ينفق النفقة المستحبة ويترك النفقة الواجبة. يبدأ بالواجب قبل المستحب، وهذا قاعدة في كل الطاعات، في كل الطاعات أنه يقدم الفرض على السنة.
أمك وأباك،
ومعنى من تعول يعني من تنفق عليه. ابدأ بمن تعول أي لمن تجب نفقته عليك، ثم ما زاد فإنك تتصدق به الصدقة المستحبة.
أمك وأباك،
أمك وأباك هذا فيه دليل على وجوب نفقة الوالدين. الله جل وعلا يقول وبالوالدين إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ومن أعظم الإحسان الإنفاق عليهما، وهذا الحديث دليل على ذلك، وجوب نفقة الوالدين على الولد.
وأختك وأخاك،
ثم بعد الوالدين الأولاد، وهذا يأتي إذا قادم إن شاء الله نفقة الأولاد، نفقة الزوج. الأول أول ما يجب على الإنسان النفقة على نفسه، ثم النفقة على زوجته إن محبوسة عليه، ثم النفقة على أولاده لأنهم فرعه، ثم النفقة على والديه، ثم النفقة على إخوته وأخواته، ثم النفقة على بقية الأقارب الأقرب والأقراب، أبناء الإخوة الأعمام وأبناء الأعمام إلى آخره.
ثم أدناك فأدناك،
يعني الأقرب فالأقرب إليك. ولا شك أن أقرب الناس إليك الوالدان، ثم الأولاد، فالأولاد مقدمون على الوالدين، أولا النفس ثم الزوجة ثم الولد ثم الوالد ثم بقية الأقارب على الترتيب.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم.
هذه نفقة المماليك، المملوك هو العبد الرقيق المملوك بالرق، يجب على سيده أن ينفق عليه لأنه محفوظ عليه ونفعه له، يجب على سيده أن ينفق عليه بالمعروف، ينفق عليه ما يكفيه بالمعروف.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته،
للمملوك طعامه وهو ما يغذيه من الجوع، وكسوته وكذلك مسكنه، كل هذا مما يجب له. وإذا احتاج للزواج وخيف عليه منا فإنه زوج، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم، يعفه أيضا.
ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق،
كذلك لا يجوز لسيده أن يشق عليه، بل لا يكلفه إلا ما يطيق، لأن دين الإسلام دين اليسر دين الرحمة، فلا يجوز أن يتعسف السيد ويكلف مملوكه ما يشق عليه مشقة شديدة، أن هذا من الظلم، بل يكلفه ما يطيقه على حسب استطاعته. ولا شك أن المملوك يختلف قوة وضعفا، فلا يكلفه إلا ما يطيق بحسب حاله.
وعن حكيم بن معاوية القصيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث وتقدم في عشة النساء.
حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه، معاوية بن حيدة صحابي، وحكيم ابن تابعي، روى عن أبي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه وجوب نفقة الزوجة، وأن يطعمها مما يطعم ويكسوها مثل ما يلبس. وهذا يدل على أن الزوج لا يكلف شيئا لا يطيقه، وإنما نفقة زوجته عليه بحسب حاله هو. ولذلك قال الله جل وعلا بالمعروف، لأن أحوال الناس تختلف. أعيد الحديث.
وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعم وتكسوها إذا اكتسيت.
نعم، فدل على وجوب نفقة، يعني وجوب إطعام الزوجة ووجوب كسوتها عليه بما يناسب حسب العرف الجاري في البلد. وكذلك المسكن، أسكنهن من حيث سكنتم ورشدتم، يجب لها السكنة أيضا. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أخرجه مسلم.
هذا الحديث في سياق خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنه ذكر النساء وقال بحقهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف. ذكر النساء وأوصى بهن خيرا وبين أنه تجب نفقتها على زوجها من طعام وكسوة، ولهن عليكم رزقهن يعني النفقة، وكسوتهن بالمعروف. دل على مسألتين: الأول وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، المسألة الثانية أن ذلك بالمعروف وليس له حد محدد لا يتغير، وإنما هو يختلف باختلاف الأحوال باختلاف الأزمان، فيكون بالمعروف المتعارف عليه عند المجتمع. وهذا من مرونة الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان، المرونة في الإسلام صلاحية لكل زمان ومكان، جعل رزق المرأة ونفقتها وكسوتها بالمعروف، ولم يحدد لها حدا لا يتغير في كل زمان وعلى كل أحد. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يريع من يقوت، رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحكس عمن يملك قوته.
ورواية مسلم تفسر أصل الحديث أن يضيع، معنى يضيع معناه يحدث عنه قوته، هذا هو التضييع. فدل الحديث على وجوب النفقة للزوجة والأقارب والمماليك، هؤلاء تجد نفقتهم. من يقوت يعني يشمل هؤلاء، يشمل الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب، ويشمل أيضا المماليك وحتى البهائم، حتى البهائم التي تملكها يجب عليك الإنفاق عليها. فإذا حبست عنها علفها وشرابها قد ضيعتها، وهذا إثم كفى به إثم، يعني هذا أشد الإثم لأنه ظلم، لأن هذا ظلم، ظلم للناس ومنع لحقهم. وحقوق المخلوقين كما هو معروف مبنية على المشاحة، لا تسقط إلا بمسامحته، لا تسقط إلا بمسامحته، لا تسقط بالتوبة فقط، لا بد من مسامحة أصحابه.
وعن جابر يرفع الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفس النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم، رواه مسلم.
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها هذا في المطلقة المكتوبة، المطلقة البائن، والذي معنا الآن في المتوفى عنها، فدل هذا على المطلقات من تفصيل المطلقة الرجعية هذه لها النفقة والكسوة ولها ما للزوجة حتى تنتهي عدتها، لأنها ما دامت في العدة فهي زوجة، فإذا تمت العدة ولم يراجعها بالت، فما دامت في العدة فلها ما للزوجة هذه الرجعية. الثانية المطلقة البائن التي ليس له عليها رجعة، هذه ليس لها نفقة كما يدل له حديث فاطمة بنت قيس، إنها طلقت طلاقا بالغا وطالبت بالنفقة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه شيء كما سبق في كتاب الطلاق. الثالثة المتوفى عنها أيضا ليس لها نفقة، المتوفى عنها المعتدة للوفاة ليس لها نفقة، لأن النكاح انتهى بالموت ليس لها نفقة، وإنما تنفق على نفسها من إرثها إن كان لها ميراث. نعم. وهذا ما يدل عليها للحديث أن المتوفى عنها تنتهي نفقتها بالوفاة وتنفق على نفسها من ميراثها إن كان لها ميراث أو من مالها. نعم. أعيد الحديث.
وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها،
يعني وإذا كانت غير حامل فهو من باب أولى، إذا كانت الحامل ليس لها نفقة فغير الحامل من باب أولى. نعم.
وثبت نفس النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم،
يعني في كتاب الطلاق ولكن المطلقة يقال عليها لأنها بائن.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول.
اليد العليا خير من اليد السفلى، هذه تفسر على الحديث السابق أن اليد العليا هي يد المعطي، هي يد المعطي هي اليد العليا، فهذا فيه فضل الإنفاق وأن المنفق يده عليا، فيه فضل الإنفاق سواء كان إنفاقا واجبا وهذا من باب أولى أو إنفاقا مستحبا، فإن المنفق يده عليا. نعم.
ويبدأ أحدكم بمن يعول،
ويبدأ أحدكم بمن يعول أي بمن تجب نفقته عليه من نفسه وزوجته وأولاده ووالديه وأقاربه، بالتركيز يبدأ بمن يعول ولا يترك من يعول وينفق على غيرهم من الأجانب، ويترك من تجب عليه نفقتهم ويتطوع ويتبرع للناس ولو كانوا محتاجين، ولو كان الناس محتاجين فإنه لا يتبرع لهم إلا بما فضل، بما فضل عن نفقة من تجب عليه نفقته، وإلا فإنه يكون آثما كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، في رواية مسلم أن يحدث عنه نفقته. وكما عرفتم القاعدة أنه لا يتقرب إلى الله بالنوافل إلا بعد أداء الفرائض، الله جل وعلا يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي إلا افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث فالفرض مقدم على الواجب. نعم.
ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني، رواه الدارقطني وإسناده حسن.
هذا يدل على أنه إذا حبس النفقة عن الزوجة ولم تتوصل إلى حقها أن لها حق المطالبة بالطلاق، يدل على أن لها حق المطالبة بالطلاق دفعا للضرر عنها. وهذا يأتي الحديث الذي بعده.
وعن سعيد
تقول أعطني أو طلق، يدل على أن لها المطالبة الطلاق إذا حبس عنها النفق. الحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بعد حرام عليها رائحة الجنة، قوله من غير ما بعد. أما إذا كان هناك سبب لطلبها الطلاق كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لها الحق في هذا ولا لوم عليها، قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم.
وعن سعيد بن المسيب كالرجل لا يجد ما
سعيد
وعن سعيد بن المسيب
المسيب
المسيب وعن سعيد بن المسيب
هذا هو الصحيح اللي في الكسر، هو رحمه الله لا يرضى أن يقال المسيب.
وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يطلق بينهما، أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة، فقال سنة وهذا مرسل قوي.
نعم، قوله سنة إذا قال الصحابي من السنة كذا أو هذا سنة، هذا يحمل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن سعيد بن المسيب هذا تابعي كبار التابعين رضي الله عنه، وروايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مرسلة، ولهذا هذا الحديث مرسل، لكنه من مراسيل سعيد بن المسيب. ومراسيل سعيد بن المسيب عند العلماء أجود المراسيل، لأنه لا يرسل إلا عن ثقة، فهذا المرسل قوي لأنه مراسيل سعيد. مراسيل سعيد لها ميزة. ورواه سعيد بن منصور في سننه، سنن سعيد بن منصور معروفة ومطبوعة الآن الحمد لله، تجمع بين الأحاديث والأحكام والفتاوى فتاوى العلماء. نعم.
وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن
الحديث سعيد بن المسيب. نعم.
وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما،
هذا يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله أن المرأة تكون أو طلق. وهذا مثل يقول إذا عجز الرجل عن الإنفاق على زوجته يفرق بينهما، لأن في بقائها بدون نفقة ضررا عليها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، سواء كان غنيا وامتنع عن الانفاق او كان فقيرا لا يجد نفقه فانها لا تضار للبقاء بدون نفقه الا اذا رضي، اذا رضيت بذلك رضيت بالبقاء فلا بأس، ولكن اذا طالبت فانه يزال عنها الضرر ويفرق بينها وبين زوجها الذي لا ينفق عليها، ولأن النفقة في مقابل الاستمتاع، في مقابل الاستمتاع. فإذا تعذرت النفقة فإنه لا يجوز أن تبقى معه قهرا بدون إلا باختياره. نعم.
وعن عمر
هذا من باب المعاوضة، باب المعاوضة، فلا تجرى أن تبقى مع زوج لا ينفق عليها، إنما تبذل له الاستمتاع وتبذل له نفسها في مقابل النفقة. نعم.
وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن.
هذا أيضا قضى عمر وكتابه رضي الله عنه خليفة الراشد يعني الخلفاء الراشدين مثل ما قبله، يدل على التفريق بين الزوجين إذا لم ينفقوا على زوجات. فقد كتب إلى أمراء الأجناد، أمراء الجيوش الذين غزوا خرجوا في الغزو وتخلفوا عن نسائهم وغررت نسائهم عدم النفقة، فأمر أمراء الأجناد أن يحضروا هؤلاء الأزواج ويخيروهم بين الإنفاق وبين الصلاة، وذلك لدفع الضرر عن زوجاتهم أن يحبسن بلا نفقة. وإذا طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما حبسوا، الذي دليل على أن النفقة لا تسقط لمضي الوقت لأنها حق ثبت عليهم لغيرهم فلا يسقط بمضي وقته، فيطالبون بما مضى إذا طلقوا، وإذا لم يطلقوا فإنهم يقومون بالنفقة بموجب الزوجية. دل على أنه لا يجوز للإنسان أن يغيب عن زوجته ويتركها، لا يجوز له أن يغيب عن زوجته ويتركها ويؤملها، فإن فعل ذلك فإنه يطالب بالنفقة.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
كان هذا في غيبة الجهاد في سبيل الله، كان هذا في غيبة الجهاد في سبيل الله، كيف بالذي يغيب إما للنزهة وإما لأمور قد لا تكون مباحة تكون محرمة، يغيب ويسافر بلاد الكفر والسياحة ويهلل أولاده، أو يسافر يقول أنا في دعوة إلى الله والخروج، يسافر الأشهر ويترك أولاده ويترك زوجته، لا يجوز له، حرام عليه لأن فيه ظلما لمن يعود.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على قادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلمه. أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عندي دينار.
الدينار هو مثقال من الذهب، الدينار هو النقد المصنوع من الذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثقاله مثقال، هذا هو الدينار.
نعم. قال: أنفقه على نفسك.
هذا فيه دليل على أن الإنسان يبدأ بنفسه النفقة. نعم. فإن خلل شيء عن نفسه ينفق على من بقي. نعم.
قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك.
والرواية الأخرى تقديم الزوجة، لأن الزوجة محبوسة عليه، فتكون نفقتها بعد نفقته على نفسه ثم بعدها الولد. نعم.
قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك.
على أهلك يعني على زوجتك. نعم. هذا دليل على وجوب نفقة الزوجة كما مضى. نعم.
قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك.
هذا فيه دليل على أن الخادم يأتي بعد الزوجة وبعد الأولاد، لأنه محبوس على سيده. نعم.
قال: عندي آخر. قال أنت أعلم.
ما زاد عن هؤلاء فإنه يضع فيما يرى فيه الخير أو يتصرف فيه، لأنه يعني أصبح فاضلا، هذا فاضل عن كفايته وكفاية من يموله. نعم.
وعن بهج بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم
قال بهج بن حكيم ابن معاوية بن حيدة الذي مر علينا في الحديث الذي في أول الباب، مر علينا عن حكيم عن أبيه، وهذا حديث ثاني عنه أيضا، عن بهج ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري. فحكيم تابعي، وبهج من أتباع التابعين، ابنه من أتباع التابعين، وأما معاوية بن حيدة فهو صحابي. نعم.
وعن بهج بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله من أضر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أبا. ثم الأقرب الأقرب.
عاد الحديث.
وعن بهج بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله من أضر؟
من أضر؟
من أضر؟
نعم.
قال أمك.
أمك.
قال أمك.
نعم.
قلت ثم من؟ قال أمك.
نعم.
قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب.
هذا الحديث فيه دليل على تأكد حق الأم أكثر من الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبر فيها ثلاث مرات، وأمر ببر الأب في المرة الرابعة، دل على تأكد حق الأم. والله تعالى يقول ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن اتصاله في عامين، حملته أمه كرها ووضعته كرها. هذا تنبيه من الله على تأكد حق الأم لما تلاقيه من الحمل والولادة والرضاعة، فحقها آكد من حق الأب. وإن كان حق الأب أيضا واجبا، لكن حق الأم آكد منه، فيقدمها في النفقة ويقدمها في البر. نعم.
باب الحضانة.
اكفي
هذا. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن النفقة تختلف باختلاف الزمان والمكان، فهل على الزوج إذا كان غنيا أن يعطي زوجته نفقة الأغنياء، وهل إذا شح بماله أن تأخذ منه نفقة الأغنياء بدون إذنه؟
هذا بحسب أحوال الزوج. الزوجان قد يكون غنيين، يجب عليه أن ينفق نفقة الأغنياء على الغنية، وقد يكون فقيرين، يجب عليه نفقة الفقراء على الفقيرات، وقد يكون متوسطين بين الغنى والفقر فينفق عليها نفقة المتوسط. فهذا يختلف باختلاف الغنى والفقر والتوسط. ولذلك قال الله بالمعروف أحال على العرف، لأن أحوال الناس تختلف.
طريقة الشيخ أن تختلف نعم في النكاح ألا تكون لها نفقة كما في نكاح المسيار، وما حكم هذا النكاح إذا رضيت بإسقاط نفقتها؟
نكاح المسيار الله منه ما له ذكر شارعة إشاعة وانتهى، لأنه ما نجح ولا هو بناجح، نحن السلام ما هو بناجح، إنما هو طيشان حصل وانتهى والحمد لله. هذا من انتهى فنحن لا نبحث فيه، لأنه ما هو بناجح، زواج فاشل بلا شك. لأنه ليس فيه حقوق الزوجية، إنما فيه شيء واحد وهو قضاء الشهوة فقط، وفيه مفاسد وهي ضياع المرأة وعدم رقابة الزوج عليها وعدم قيامه عليها، فيه مفاسد وقد انتهى والحمد لله وما لأنه ما نجح لا داعي إننا نبحث فيه. نعم.
فضيلة الشيخ في السؤال، هل يصح أن يشترط الرجل على المرأة عند عقد النكاح ألا تكون لها نفقة عليه؟
نعم، هذا الشرط صحيح، لأن هذا حق لها، هذا حق لها. إذا شرط عليها أن ليس لها نفقة وقالت لا بس أنا قاضي، أو قال مالك قسم مالك ليلة من الليالي ورضيت بهذا، هذا حق لها، هذا حق لها. وزواج المسيار ما هو بس يقف عند هذه الأمور، زواج المسيار فيه ضياع المرأة وخروجها من مسؤولية الزوج، ما يسر عليها السلطة أبدا. والأولاد وين يروحون؟ لا هم بعهدة الزوج ولا بعهدة المرأة، يضيعون. وليس في زواج المسيار إلا شيء واحد وهو قضاء الوطن فقط، وهذا ضياع للزواج وضياع للأولاد وضياع للنساء. يصبح الرجل ما له قيمة إلا إنه يقضي وطره وطر المرأة فقط. نعم، هذا ما ترتبت عليه مصالح النكاح وهوائد النكاح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يدخل علاج الزوجة في النفقة عليها أم لا؟
الفقهاء يقولون لا، ما يدخل علاج الزوجة، ما يدخل في النفقة عليها. النفقة هي الإطعام والكسوة والمسكن، أما العلاج فهذا ما يلزم الزوج. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد لدي ابن يبلغ من العمر 9 سنوات وهو الآن يعيش مع زوج أمه.
نعم.
يوجد لدي ابن يبلغ من العمر 9 سنوات وهو الآن يعيش مع زوج أمه، فهل تجب علي النفقة عليه؟
النفقة لا تسقط عنه، النفقة على الوالد وعلى المولود له يكون ويكون للمعروف، لا تسقط عنك نفقة ابنك. والحضانة إذا تزوجت المرأة ما لها حضانة، تنتقل حضانتها إلى غيرها، أن تركته عندها من باب التراضي بينكما هذا إنما هو في الحضانة، الحضانة تراضيكم على أنه يكون عندهم مؤخر، يكون عندهم إذا كان أصلح له، لكن نفقته لا تسقط عنه.
فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف، هل يشمل الضروريات والحاجيات والكماليات أم يقتصر على الضروريات؟
بالمعروف، هذا بالمعروف يرجع إلى عرفة إنها شعور بالبلد اجتهاد. نعم، وهذا يختلف في كل زمان بحسبه. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا امتنع الزوج عن النفقة وأخذت بغير إذنه، هل يأثم الزوج على امتناعه؟
يأثم على امتناعه، لكن يكون سقط عنه الحق، لما أخذته سقط عنه الحق، ولكن يأثم بامتناعه وما خلته، وليس هذا من حسن العشرة بين الزوجين، والله جل وعلا يقول عاشرهن بالمعروف. نعم.
فضيلة الشيخ، لو طلق الرجل زوجته ثم اشترط عودتها لعدم المبيت معها،
لو
طلق الرجل زوجته ثم اشترط عودتها بعدم المبيت وإنما يزورها لفترة قصيرة من الوقت، فما الحكم في هذا الشرط؟
إذا رضيت بهذا وأثبتت حقها فلا، هذا حق لها. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق سودة الجمعة، فطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يطلقها وأن تهب ليلتها بعائشة، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا المرأة أسقطت حقها فلا بأس بذلك، سواء كانت سواء عند الرجعة أو قبل الرجعة طلاق الرجعي. نعم.
فضيلة الشيخ، هل نفقة الزوجة تجب بالعقد أو بسبب الاحتباس؟ لأن ذلك يكون مشكلة في عدة الزوجة.
نفقة الزوجة تجب إذا تسلمها زوجها، ما تجب بالعقد، وإنما تجب إذا تسلمها زوجها.
نعم. فضيلة الشيخ، من الذي يقدم عند التزاحم في النفقة؟ الأولاد.
ولذلك إذا نشدت وخرجت عن طاعته وخرجت من أجل تسقط نفقة الناجز، ليس لها نفقة، فلا تجب النفقة إلا إذا تسلمها وصارت عنده. أما إذا نشدت وخرجت بغير إذنه وطاعته وأبت أن تبذل له حق الزوجية، فإنه ليس لها عليه نفقة. نعم.
فضيلة الشيخ، في بلادنا يأتي علينا زمان نكون فيه في فقر شديد، ثم إنه قد يتحصل بعضنا على شيء قليل من الفلوس وهو ملزم بالنفقة على أولاده، ويكون والداه ذا حاجة شديدة وهو الذي ينفق عليهما، فمن الذي يقدم في هذه الحالة، أولاده أم أبواه؟
قدم الزوجة ثم الأولاد ثم الأبوان. نعم.
فضيلة الشيخ، المطلقة البائن إذا كانت حامل هل لها نفقة؟
إذا كانت حاملا.
المطلقة البائن إذا كانت حاملا فهل لها نفقة؟
النفقة للمولود وليس لها، ينفق عليها من أجل الولد فقط، ينفق عليها من أجل الولد، يقدر للولد نفقة الحمل وينفق عليها بقدر نفقة حملها فقط. ولهذا يقول الفقهاء والنفقة للحمل لا لها. الله جل وعلا يقول وإن كنا أولاد أحمال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فأوجب النفقة للحمل بلا وضعه.
فضيلة الشيخ، ما هو الضابط في النفقة على الأقارب وأيهما يقدم؟
أن الضابط كما هو معروف أولا أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه لو مات، قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، ويشترط أن يكون إلا الوالدين فلا يشترط الإرث والأولاد، ما يشترط الإرث، يعني لو كان هناك مانع من الإرث فإنه لا يمنع النفقة. وأما بقية الأقارب فلا يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، يعني ليس هناك من يحجبه عنه، بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. والشرط الثاني أن يكون القريب عاجزا عن الكسب، أن يكون القريب عاجزا عن النفقة وعن الكسب، أما إن كان قادرا على الكسب فإنه لا يلزم الإنفاق عليه، لا يلزم الإنفاق عليه إذا كان قادرا على الكسب. في هذه الشرطين، أولا يكون المنفق وارثا للمنفق عليه في غير عمودي النسب، الشرط الثاني أن يكون القريب عاجزا عن الكسب وليس له نفقة، لا يقدر ينفق على نفسه. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الرجل يستطيع النفقة على زوجته وأولاده في المأكل والمشرب والسكن دون الكسوة أحيانا، إذا كان الرجل يستطيع النفقة على زوجته وأولاده في المأكل والمشرب والسكن دون الكسوة لكن أحيانا، فهل للمرأة طلب الطلاق؟
الكسوة كل بحسب الحالة، أو لازم يشري لها كسوة من الكسوة الرفيعة أو الغالية، يشري لها كسوة بحسب ما يدفئها في الشتاء ويطلب أغراضها في الصيف والشتاء، ولا يلزم أن يكون من القماش الراقي، بل يكون بحسب الحال، ولا تحتاج إلى طلب الفراغ. أين كان يعني توصل الحال إلى هذا، صار ما عنده ما يستطيع الكسوة، ما يستطيع الكسوة ولا الكسوة الأقل أقل الكفاية لها طلب الجراء لأن هذا من النفق. فإذا عشر بالنفقة كلها عشر بالنفقة كلها أو عشر ببعضها فلها طلب الجراء لأن فيها ضرر عليه.
فضيلة الشيخ، هل يقدم الخادم على الوالدين في النفقة؟
نعم.
هل يقدم الخادم على الوالدين في النفقة؟
هو الظاهر نعم، لأن الخادم محبوس على سيده مثل الزوجة محبوس على سيده يقدم على الوالدين. نعم.
فضيلة الشيخ، لو أن الزوجة أسقطت حقها من النفقة أثناء العقد، لو أن الزوجة أسقطت حقها من النفقة أثناء العقد ثم أرادت بعد ذلك النفقة فهل لها الحق في ذلك؟
إذا أسقطت نفقتها عند العقد فليس لها المطالبة بعد ذلك لأنها أسقطته عند العقد، أراد على ذلك فليس لها المطالبة بالنفقة بعد ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، أليس القول الراجح باعتبار حالة أكثر باعتبار الحالة في النفقة من حال اليسر والعسر يكون بحالهما جميعا جمعا للأدلة وهي خذي ما يكفيك ولديك وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟
وهذا الذي قلنا، ثم تعتبر بحال الزوجين غنى وفقرا وتوسطا، تعتبر بحالهما. ومنهم من يقول تعتبر بحال الزوجة، إلى الفقهاء من يقول تعتبر بحال الزوجة، ولكن الأقرب والله أعلم أنها تعتبر بحال الزوجين يسارا وإعسارا وتوسطا. نعم.
فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم أنت أعلم، فهل يدل على أن الزوج ينفق على من يشاء بعد نفقته على من تجب عليه؟
خاص بالزوجة، خاص بالغني أيا كان زوجا أو غيره، إذا كان عنده دراهم فاضلة عن كفايته وكفاية من يمونه فإنه يتصرف فيها بحدود المباح، بحدود ما أباح الله سبحانه وتعالى، لأنه مال فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه يتصرف به بما يشاء بحدود المباح. نعم.
فضيلة الشيخ، تقديم الأم في حديثه صلى الله عليه وسلم وحديث أصحاب الغار، ألا يدل على تقديم الأم والأب على الأولاد؟
لا لا ما يدل، الأولاد مقدمون لأنهم فرعه، لأنهم فرع المولود، وعلى المولود له، على المولود له يجب نفقة الأولاد قبل الوالدين. نعم.
فضيلة الشيخ، عندي بنت من امرأة مطلقة وكنت أنفق عليها، وعندما بلغت 7 سنوات طلبتها ولكن أمها رفضت فقمت بقطع النفقة، فهل عملي هذا صحيح؟
وما ذنب البنت أن تقطع نفقتها؟ ما ذنبها؟ ما تسقط نفقتها؟ لك الحق في أخذها إذا بلغت إلى 7 سنين لك الحق في أخذها لأجل أن تصونها وتحافظ عليها ولا تتركها عند أمها. لا، ولا تسقط نفقتها بتركك لها عند أمها. لا.
فضيلة الشيخ، امرأة طلقت طلاقا رجعيا خرجت إلى بيت أهلها أثناء العدة وجلست فيه، وفي أثناء ذلك توفي زوجها الذي طلقها وهي ما زالت في عدة الطلاق، فهل تكمل عدة الطلاق أم تستأنف عدة للوفاة؟ وهل عليها إحداد؟ وهل يلزمها أن تكون العدة للوفاة في بيت زوجها الذي طلقها؟
لما توفي زوجها انتهت عدة عدة الطلاق، تبدأ عدة الوفاة، تبدأ عدة الوفاة من حين توفي زوجها، يلزمها حكمه المتوفى عنها من حيث الإحداد وأربعة أشهر وعشرة أيام، فتنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة من حين توفي زوجها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل هناك ما يسمى بصلاة الحاجة؟
ورد في بعض الأحاديث الإنسان إذا احتاج إلى شيء أو عرضت له حاجة يصلي ركعتين ويسأل الله حاجته، يسميه بعض العلماء صلاة الحاجة، الله أعلم.
فضيلة الشيخ،
روى يعني مشهور عند أهل العلم ومعروف عند أهل العلم صلاة الحاجة أو صلاة الحاجة، المعروف صلاة الاستخارة، هذا المعروف. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا صلت المرأة عن يمين الإمام وهو محرم لها، فما حكم صلاتهما لا سيما وأنهما يجهلان ذلك؟
لا يقف الماموم عن يمين الإمام إذا كان واحدا فموقفه عن يمين الإمام، والمرأة موقفها قلب الرجال كما جاء به الأحاديث، إلا إذا كانت محرما يجوز أن تقف عن يمين محرمها، لا بأس بذلك. أما غير المحرم، المرأة غير المحرم، فلا يجوز أن تقف في صف الرجال ولا في صف الإمام، لا في صف الإمام ولا في صف الرجال، وإنما تكون خلف الرجل، خلف الصف إذا لم يكن محرما له. نعم.
فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، فهل من السنة لمن زار المسجد النبوي أن يجلس في الروضة أو يصلي فيها ركعتين؟
السنة أن يصلي فيها ركعتين، السنة أن يصلي فيها ركعتين أو ما تيسر له، أما الجلوس فيها فلا أعلم شيئا في فضل وتخصيص، إنما الصلاة لها خاصية في الروضة، يصلي فيها ما تيسر له من الصلوات. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يشرع إخبار من يعطى الزكاة بأنها زكاة؟
ربما إنه إذا جلس في الروضة وجلس فلان وفلان فقد جوح على الناس الذي يصلون الجايين اللي يصلون، كونه يجلس في ناحية المسجد ويترك الروضة لمن يريد الصلاة هذا أحسن له. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يشرع إخبار من يعطى الزكاة بأنها زكاة؟
هذا في تفصيل، إن كان من عادته أنه يأخذ الزكاة فلا تخبره، أما إذا كان هو من عادته يأخذ الزكاة فإنك تخبره أنها زكاة.
فضيلة الشيخ، رجل به نجاسة ولما حضر في الصلاة نسيها وصلى، فلما كان في التشهد الأخير ذكر أن عليه نجاسة ولكنه أتم الصلاة ثم ذهب وغسلها وأعاد صلاته، فما الحكم؟
إذا كان عليه نجاسة وذكرها في أثناء الصلاة فإن استطاع التخلص منها كان تكون في ثوب يستطيع أن يخلع ويتم صلاته في ثوب آخر أو في مثلا رداء أو في غترة أو في دش يستطيع أنه يوخره يبقى عليه ما يستر عورته، فإنه يتخلص من الثوب الذي فيه النجاسة ويكمل الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن في خفه أذى وهو يصلي خلعه صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة. أما إذا كان ما يستطيع إزالة هذا الثوب وهو في الصلاة فإنه يخرج منها ولا يستمر فيه لأنها تكون باطلة، يخرج منها ويزيل النجاسة ويبدأ الصلاة من جديد. أما كون استمر إلى ما سلم ثم راح وتوضأ وأعاد الصلاة هذا ما هو صحيح، يعني ما يعني فعل شيئا زائدا، الوجب انه انصرف وتوضا وصلى ولا يسمى هذا اعاده، ما هو اعاده للصلاه، هذه هي الصلاه، اما الاول ما يستحيل. نعم.
فضيله الشيخ، إذا كان الوالد لا يصلي وأراد الابن أن ينفق على أبيه فأبت الأم كما الحكم؟ إذا كان الوالد لا يصلي وأراد الابن أن ينفق على أبيه فأبت الأم كما الحكم؟
لا ما لهم حق في يعني ينفق على الوالد ولو كان غير مسلم. قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك لي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الأبوين الكافرين على الإذن أن يصاحبهما بالمعروف ومن ذلك الإنفاق عليهما إذا احتاج إليه فيبر بهما وينفق عليهما ولو كان كافرا لكن لا يحبهما فحب غير النفق ينفق عليهم بموجب الأبوة ولكن لا يحبهما بموجب الكفر ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم ينفق عليهم
لهما. فضيلة الشيخ كيف يكون غسل الجنابة للمرأة هل تغسل شعرها وتكف؟
نعم يجب على المرأة وعلى الرجل غسل الرأس ولو كان شعره كثيرا أو شعره طويلا يجب عليه غسل الرأس بشعره ولو كان طويلا أو نازلا يغسله ويبلغه بالماء. نعم ولكن المرأة إذا كان شعرها مذكورا فلا تنقضه إلا غسل من الحيض قد استحب بعض أهل العلم أن تنقضه عند الغسل للحيض وبعضهم يرى وجوب نقضه عند الغسل من الحيض والصحيح أنه ما هو واجب وإنما هو مستحب. أما غسل الجنابة فلا تنقضه بل تفيض الماء عليه ويكفي هذا حتى يتروى أصوله.
فضيلة الشيخ هل يرفع الخطيب يديه في خطبة الجمعة والمأمومون كذلك عند الدعاء للاستسقاء حيث أن هناك كلام لبعض أهل العلم حول جواز ذلك والعمل به؟
أما الإمام الخطيب فيرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة واستسقاء وأما المأمومون فيؤمنون يكفي عن رفع يديه يؤمنون على دعاء الخطيب أما الخطيب فيرفع يديه أن هذا هو تابع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا في دعاء الاستسقاء.
فضيلة الشيخ هل يجب على الزوجة خدمة زوجها؟
هذا نعم هذا من المعروف عاشرون بالمعروف هذا من العشرة بالمعروف تخدم زوجها وما زالت النساء نساء الصحابة رضي الله عنهم يخدمن أزواجهن فتخدم زوجها تخدم زوجها وتعمل أعمال البيت هذا عمل المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم. نعم
فضيلة الشيخ هل هناك دليل على قول العلماء لا صغيرة مع الإكراه؟
يعني لأن وذلك لأن الصغيرة نعم هذا قول صحيح أن الصغيرة مع الإصرار تحول إلى كبيرة لأنه يدل على عدم المبالاة والمجاهرة إذا كان داوم على الصغيرة صارت كبيرة لأنه غير مبالي وغير هو مجاهر بالمعصية تتحول إلى كبيرة هذا معنى قولهم لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار يعني معناه أن ما تبقى صغيرة تحول إلى كبيرة لعدم حياة من الله وعدم خشية من الله ومجاهرته بالمعصية تحول الصغيرة إلى كبيرة.
فضيلة الشيخ هل الأذكار التي بعد صلاة المغرب والفجر تغني عن أذكار المساء والصباح؟
هي أذكار الصباح والمساء إذا ذكر الله بعد الفجر وبعد المغرب قد أتى بأذكار الصباح وأذكار المساء.
فضيلة الشيخ سافرت خارج الرياض وشاهدت في إحدى المساجد على الطريق جماعة يصلون العشاء قصرا خلف من يصلي المغرب وبعد قيامه للثالثة انفردوا عنه وسلموا فأمرتهم بإعادة صلاتهم هذا فهل تفرقي هذا صحيح حيث أعادوها فعلا؟
لا نعم هذا صحيح لو يلزمه الإتمام لأن لا تقصر الصلاة خلف المغرب لا تقصر خلف المغرب ولا خلف إمام يتم الصلاة لما تقصر الصلاة خلف إمام يقصر خلف إمام يقصر و الذي يتم يجوز أن يصلي خلف الذي يقصر فإذا سلم الإمام من القصر يقوم المقيم يتم الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة يا أهل مكة إن قوم سفر لكنه ينقص فالحاصل أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يصلي إتمام أو يصلي المغرب يلزمه الإتمام والعكس إذا صلى المقيم خلف مسافر جاز هذا وإذا سلم المسافر يقوم المقيم ويتم الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ أنا من المشاركين في أعمال الحج لهذا العام إن شاء الله وحيث يوجد لدي بعض الوقت لا يوجد فيه عمل وأرغب الذهاب للحرم للصلاة فيه إلا أن بعض الإخوان قال لي لا يجوز أن تدخل الحرم إلا وأنت محرم فهل قوله هذا صحيح علما بأني قد أديت العمرة في شهر رمضان الماضي؟
إذا أول ما تقدم تمر على الميقات إذا أردت العمرة تحرم من الميقات أما إذا لم تريد عمرة ولا حج فيلزمك الإحرام قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة الذي يمر على المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام وأما قضية في داخل الحرم يعني في داخل الأميال وتروح للمسجد الحرام تصلي فيه أنت في الحرم ما دمت انك داخل الأميال أنت في الحرم تصلي في مكانك والفضيلة حاصلة ولله الحمد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نزل بالأبطح عند المقبرة العلاج وما كان يذهب يصلي في المسجد الحرام كان يصلي في منزله عليه الصلاة والسلام فلا يشق الإنسان على نفسه لا سيما في أيام الزحمات هذه الأيام وما بعدها الزحمات فالأمر يسر ولله الحمد صل في مكانك أو في مساجد مكة القريبة منك ويحصل لك بكل صلاة 100,000 صلاة الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم تذهب إلى عند الكعبة كل الحرم ولله الحمد كل ما هو داخل الأميال يشمله هذا الضوء كله حرم نعم وكله يسمى بالمسجد الحرام نعم
فضيلة الشيخ هل الراكب يزكى إذا حال عليه الحول حتى ولو كان يأخذ منه
يزكي الباقي أما من خرج قبل تمام الحول ليس به شيء لكن ما بقي وتم عليه الحول يزكي شرعي يكفي والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحضانة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب الحضانة الحضانة فتح الحاء وكسرها حضانة مراد بها حفظ صغير ونحوه مما يضره وعمل ما ينفعه لتربيته وملاحظته وذلك أن دين الإسلام دين الرحمة والإحسان فلم يهمل الصغار الذين يحصل بين آبائهم الفراق آبائهم وأمهاتهم يحصل بينهم الفراق إما بموت وإما بطلاق أي إذا افترق الأبوان وعندهما طفل فإن الإسلام يعتني بهذا الطفل ويوجد حقه على الحاضن، فهو الحضانة حق للمحروم وألا يضيع. وجاءت الأحاديث تبين من تكون له الحضانة وهذا مما يدل على كمال هذا الدين وعلى رعايته للأطفال والعناية بهم، وهذا شيء امتاز به الإسلام. وأما الكفار فإنهم كما تسمعون يجعلون دور للأطفال يلقون فيها ولا يعتنى بهم ولا، وإنما هم كالبهائم يسمونها دور الحضانة أو دور الرعاية، وأخذها عنهم بعض المسلمين مع الأسف. فالأطفال في الإسلام ثروة عظيمة لا يجوز التفريط بها وإهمالها أو أن تولى من لا يعتني بها ولا يقوم بحقها. هذا هو دين الإسلام، ولكن مع الأسف المسلمون صاروا يقلدون الغرب ويقلدون الكفار، فصاروا يتهاونون بشأن الأطفال ويلقون بعهدتهم إلى من لا يرحمهم ولا علاقة له بهم، فينشأون غير مربين وغير مؤهلين وغير كالبهائم. ليس المراد أن الطفل أنه يطعم ويسقى فقط، هذا لا بد منه، لكن الأهم من ذلك تربيته على الخير، تربيته على الأخلاق الكريمة، على الصيانة والعفاف، هذا أهم من الطعام والشراب. ولما خرجت المرأة عن مسؤوليتها صارت تتولى الوظائف، تتولى الأعمال وتلقي بأولادها إما إلى خادمة أو مربية، حصل الضرر العظيم على الأطفال في أخلاقهم وفي تربيتهم وفي، بل حصلت مفاسد ووقائع شنيعة من تولي المربيات والخدمات لأطفال المسلمين. فهذا شيء يجب التنبه له، ويجب التراجع عن هذه الحالة السيئة التي آلت إليها أطفال كثير من المسلمين. صار يتولى تربية الأطفال من لا يرحمهم ولا يعطف عليهم، بل قد ينحرف بهم ويلقنهم الأخلاق الفاسدة والديانة الباطلة، يلقنون الوثنية والنصرانية وغير ذلك. قد وقع أشياء من هذا كثيرا بسبب ترك هذا الواجب العظيم وهو العناية بالأطفال تربيتهم، ومن يتولاها ومن يقوم بها؟ الوالدان هما المكلفان بها. قال تعالى: قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، إلى قوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فتربية الولد على الوالدين في حالة الصلة. ثم هو إذا كبر الوالدان احتاج إليه يرد هذا الجميل ويكون بخدمتهما والإحسان إليهما كما خدماه في صغره وأحسن إليه وربياه. ولكن إذا كان الأبوان مضيعين للطفل ومهملين له واللياه لغيرهما ممن يسيء إليه ويسيء تربيته فماذا تكون العاقبة؟ إذا عق الأولاد آباءهم وأساءوا إليهم عقوبة لهم في تضييعهم لأولادهم في حال الصغر. فما يحدث العقوب إلا بسبب هذا الإهمال وهذه التربية السيئة. نعم.
عن عبد الله بن عمر ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني كان بطني له وعاء وثوبي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي. رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم.
هذا الحديث من أصول الحضانة عن عبد الله بن عمرو أي بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنها صغير طفل فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطن له وعاء أي ظرف كان ظرفا له يحتضر يوم الحمل وكان ثدي له سقاء تسقيه اللبن وترضعه مثل السقاء الذي يكون فيه الماء وكان حجري يعني حضنها له حرى أي مكان راحة له مكان راحة له ونوم له وجلوس له في حجرها وذكرت ما كانت تقوم به نحو هذا الطفل من حمله ورضاعه وتربيته حمله في البطن وحمله بعد الوضع ورضاعه ثم إن زوجها طلقها حصل الفراق بينهما فأراد الأب أن ينزع الطفل من أمه المطلقة فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم لها بالحضانة فقال أنت أحق به أي بحضانته ما لم تنكحي أي ما لم تتزوجي. فهذا الحديث فيه مسألتان من مسائل الحضانة. المسألة الأولى أن الأحق بحضانة الطفل أمه المطلقة لأن الأم أحنى عليه من الأب وأشفق عليه من الأب وأعرف بمصالحه وتنظيفه وتنزيهه وتدفئته عناية به أشفق عليه من الأب وأعرف بما يحتاج إليه وأدق نظر من الأب فلذلك أعطاها الشارع حق الحضانة وقدمها على الأب. هذه مسألة فدل على أن النساء مقدمات على الرجال في الحضانة فالأحق بها الأم ثم أمهاتها ثم الخالات النساء من قبل الأم لأنهن بمنزلة الأم، ثم بعد ذلك النساء من جهة الأب كالجدة أم الأب والأخوات بنات الإخوة والعمات نساء الأب، من بعد نساء الأم، ثم بقية العصبة من الرجال. إذا لم يوجد نساء فإنه يعني لم يوجد من نساء الأم أحد ولم يوجد من نساء الأب أحد، فإن الحوالة تنتقل العصبة من الرجال الأقرب فالأقرب، والعاقب يعهد به إلى امرأة، يعهد به إلى امرأة تحسن إليه إما زوجة أو غيرها ويراعيه ويشرف عليه. هذا ترتيب الحضانة في الإسلام، نساء الأم أولا ثم نساء الأب ثم العصبة من الرجال الأقرب فالأقرب، والرجل لا يربي الطفل ويحضنه لكن يعهد به إلى امرأة يثق بها ويشرف عليه ويراعيه، ولا تضيع الأطفال وترمى في دور الحضانة أو دور الرعاية كما يسمونه كالبهائم.
وعن أبي هريرة
المسألة الثانية في الحديث أن أم الطفل إذا تزوجت تسقط حضانتها وتنتقل إلى من بعدها، تنتقل إلى من بعدها، لأنه إذا تزوجت صارت منافعها للزوج، منافعها للزوج، فلا تشتغل عن منافع الزوج بمنافع الطفل، إلا إذا أذن الزوج، إذا أذن الزوج لها بحضانة الطفل فإن الحق يبقى لها، فإنما منعت منه مراعاة لحق الزوج. فإذا أذن الزوج بأن ترعى زوجته طفلها من غيره فإن الحق يعود لها في زوال المانع.
وعن أبي هريرة أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد.